بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال: أيها الناس، ألا أدلكم على خير الناس أبا وأما وجدا وجدة وعما وعمة وخالا وخالة، الحسن والحسين، أبوهما علي بن أبي طالب، وأمهما فاطمة بنت رسول الله، وجدهما رسول الله، وجدتهما خديجة بنت خويلد، وعمهما جعفر بن أبي طالب، وعمتهما أم هاني بنت أبي طالب، وخالهما القاسم بن رسول الله، وخالتهما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول بإذن الله تعالى موضوع بنات النبي من خديجة أو ربائب النبي كما يذهب إليه فريق من العلماء، وذلك ضمن إطار الحديث عن أسرة رسول الله صلى الله عليه وآله. هل كان لرسول الله بالإضافة إلى فاطمة من البنات بنات أخر، أو أن فاطمة عليها السلام هي البنت الوحيدة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأن البنات الباقيات هن ربيبات للنبي، إما من خديجة من أزواجها السابقين كما ذكر ذلك بعض من اعتبر أن خديجة قد تزوجت، أو أنهن من بنات أخواتها فضمتهن إليها باعتبار حالة الثراء والوفرة المادية التي كانت لدى خديجة، فنسبت هذه البنات إليها، ونسبت بالتالي إلى رسول الله. هناك قولان: القول المشهور لدى الإمامية هو أن النبي صلوات الله عليه كان لديه، بالإضافة إلى القاسم وعبد الله، كان بالإضافة إلى هؤلاء هناك زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة من البنات، فالمجموع بناء على ذلك 2 من الذكور و4 من الإناث، كل هؤلاء من خديجة عليها السلام. القول الثاني كما أشرنا، وهو القول غير المشهور، يقول أن الوحيدة هي فاطمة وباقي البنات هن ربائب. يظهر أن أول من ذكر هذا القول ودونه كان رجلا من العلماء الإماميين يسمى السيد أبو القاسم العلوي الكوفي، المتوفى 352 هجرية. هذا الرجل كتب كتابا باسم الاستغاثة، وهو ضمن إطار النقد على ما تذكره كتب المناقب في فضائل الخلفاء الآخرين، مناقشة إلى هذه الفضائل التي تذكر في الكتب. لما إجا إلى موضوع افتخار أتباع مدرسة الخلفاء بأن الخليفة الثالث تزوج بنتين لرسول الله وسمي بذي النورين، وبعبارة أخرى إذا عدكم أنت علي بن أبي طالب تزوج وحده، عدنا اللي تزوج ثنتين من بنات النبي. فهذا السيد أبو القاسم جاء في هذا الكتاب وقال أصلا هذول البنات رقية وأم كلثوم اللتين تزوجهما الخليفة الثالث لسنا أو ليستا بنات رسول الله، وإنما هن أو هما ربائب النبي. فإذا ماكو فخر أصلا، تقول أنا تزوجت بنتين من بنات رسول الله فإذا أنا أفضل منك. نقول لك أصلا هذول مو بنات النبي، بنات عاديات، وبالتالي لا فخر حتى لو تزوجت 10. هذا ما ذكره هناك على سبيل القول. ثم استدل عليه، قال لا ريب أن النبي لم يكن على دين الجاهلية قبل البعثة، وإنما كان على دين يرضاه الله، مو على دين الجاهلية. وقد ثبت أن زينب تزوجها قبل البعثة أبو العاص بن الربيع في زمان الجاهلية هذا تزوج زينب اللي تقوله بنت رسول الله. وأيضا قيل أن عتبة ابن أبي لهب تزوج أم كلثوم. كيف يجتمع أن النبي كان على دين يرضاه الله عز وجل، ولنفترض الديانة الإبراهيمية، وأولئك كانوا على دين لا يرضاه الله وهو الوثنية والأصنام، فكيف يقبل النبي أن يزوج ابنتيه إلى رجلين مشركين؟ ثابت أنه تزوجتا، فما دام هذا ما يصير إذن يتبين أن هاتين البنتين لم تكونا بنات رسول الله، لأن ما يصير النبي وهو الموحد أن يأتي ويزوج بنتيه إلى رجلين كافرين. بعد هذا بفترة، يعني في عصرنا الحديث، ممن شيد هذا الرأي ودافع عنه وكتب فيه المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي، وهو عالم معاصر محقق في التاريخ، فكتب كتابا باسم بنات النبي أو ربائبه، انطلق فيه من نفس الكلمات التي ذكرها أبو القاسم الكوفي، وأضاف إليه بعض الإضافات أيضا من قبيل أنه إحنا لا نجد لهؤلاء ذكرا في تاريخ الهجرة النبوية، ولا في التعامل خاص واضح من النبي يشير إلى أنهن بناته. ومجموعة من القرائن التاريخية تحتاج إلى بحث تفصيلي أشار إليها، مثل أن النبي قال لعلي عليه السلام أنه أنت إلك فضائل، منها أنه ليس لأحد صهرا مثلي، أنت صهري. فيتبين من هذا وأمثاله أنه لا يوجد هناك قرينة واضحة أو تصريح على أن هذه بنات النبي. بعد هذه بعد هذه الكتابة وفي بحرها، ذهب أيضا بعض الباحثين والعلماء إلى نفس الرأي، لكن جملة أدلتهم ضمن هذا الإطار. القول الأول وهو القول المشهور والذي نتبناه أيضا، مشهور الإمامية ويكاد يكون مجمعا عليه عند أتباع مدرسة الخلفاء، يقول كلا، النبي له أربع بنات أفضلهن فاطمة، وهناك ثلاث بنات أخريات ولدن من خديجة قبل البعثة. الوحيدة اللي من البنات ولدت بعد بعثة النبي فاطمة عليها السلام، ومن الذكور القاسم وعبد الله أيضا ولدا بعد بعثة النبي. هذا القول الآخر، حيث أنه القول المشهور وفيما نعتقد الصحيح، سوف نذكر أدلة القائلين به تفصيلا. استدل هؤلاء أولا بأقوال علماء النسب والسيرة. يقول أصحاب هذا القول في كل فن من الفنون لا بد من الرجوع إلى المختص فيه. مثلا في الطب لازم نرجع إلى الطبيب، في الفقه نرجع إلى الفقيه، في الهندسة نرجع إلى المهندس لخبرتهم في ذلك. في علم الأنساب أن فلان ولد له واحد أو اثنين أو ثلاثة لازم نرجع إلى علماء الأنساب، لازم نرجع إلى كتاب السير اللي عندهم تخصص في هذا الجانب. وهؤلاء يقولون كل كتاب السير وعلماء الأنساب ذكروا أنه قد ولدت هذه البنات الثلاث لنبينا محمد. فيكون قول هؤلاء حجة ودليلا باعتبار أن هؤلاء خبراء في هذا الفن، مثل ما تقبل كلام الطبيب وتقبل كلام الفقيه، أيضا في علم الأنساب لازم تقبل كلام النسابين وكتاب السير اللي فنهم هذا الفن. وهؤلاء في كتبهم ذكروا هذا الأمر ويوردون استشهادات كثيرة في هذا الجانب. هذا واحد. الثاني من الأمور التي تذكر ما يستفيدونه من إشعار الآية القرآنية المباركة اللي فيها ذكر لبنات النبي. القرآن الكريم دقيق، إذا واحد يعبر عنه بالوحدة، وإذا متعدد يعبر عنه بماذا؟ بالجمع والتعدد. فإذا قال بنات النبي هذا شنو يفهم من عنده؟ يفهم من عنده أكثر من واحدة. نعم في بعض الموارد لأجل التفخيم ولأجل التعظيم يجيب صيغة الجمع، مثل نساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، هناك مقصود منها التعظيم والتفخيم، مو مقصود منها التعدد والجمع. وأما في غير هذه الحالة فإذا رأينا القرآن الكريم جاء بصيغة الجمع فيتبين أن هناك تعدد. الآية المباركة تقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فأكو إذن أزواج للنبي وبنات للنبي ونساء للمؤمنين. لو كانت بنت واحدة وهي فاطمة لما صح أن يقول بناتك، فإذن يتعين أن تكون هناك بنات أقل شيء ثنتين والصحيح ثلاث. طيب، هذا إشعار كما يقولون. الإشارة الثالثة أو الوجه الثالث اللي استدلوا به هؤلاء يقولون نحن نجد روايات صريحة عن رسول الله وعن أهل البيت فيها تصريح بأمر البنات الثلاث بأسمائهن. واحد من هذه الروايات ما ذكرناه في أول المجلس وقد رواها الشيخ الصدوق في الخصال: ألا أدلكم على خير الناس أبا وأما وجدا وجدة وعما وعمة وخالا وخالة. الشاهد في وين؟ الفقرة الأخيرة: خالهما الحسن والحسين، خالهما القاسم ابن رسول الله، وخالتهما زينب بنت رسول الله. فيتبين من هذا أن النبي عنده ولد باسم القاسم وهو خال الحسين، وعنده بنت باسم زينب وهي خالة الحسين والحسن. فهذا بعد تصريح لا معنى له لو لم تكن زينب بنتا لرسول الله، لا معنى لأن تكون خالة الحسين، لازم تكون بنت النبي وأخت فاطمة حتى تصير خالة الحسن والحسين. هذا واحد من الروايات التي تذكر. تذكر رواية أخرى أيضا أن النبي صلوات الله عليه دخل ذات يوم إلى بيته فرأى إحدى نسائه وهي تخاطب فاطمة بحدة وتقول: أتظنين أن لأمك خديجة فضلا علينا؟ إن هي إلا امرأة كسائر النساء، لا تتصورين عندها فضل علينا. فحزنت فاطمة عليها السلام، تأذت من هذه المعاملة. في هالأثناء دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وقد سمع الكلام، فقال: مه يا فلانة، يعني أكففي، فإن الله تعالى بارك في خديجة الولود الودود، وقد رزقني الله منها القاسم وعبد الله وهو الطيب وزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة. الله بارك في خديجة وهي أفضل، وهي ودود مع زوجها وولود أيضا، وقد ولدت لي هؤلاء الأولاد ذكورا وإناثا. فهذا تصريح من النبي في مثل هذه الرواية. وأيضا روايات أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، عدة روايات تنقل في هذا المعنى. فإذا على مستوى الرجوع للخبراء وهم النسابة وأرباب السير التاريخية، هذول النسابة مثل الأحوال المدنية والأحوال الشخصية، شلون الآن في الدول هكذا يصنعون، فلان عنده من الأولاد كذا ومن الزوجات كذا ويصدرون إليه كارت. في ذاك الزمان كان النسابة يقومون بهذا الأمر، يدونون مثلا: علي بن أبي طالب له من الزوجات فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، ولدت له كذا وكذا وكذا. هذا شغل النسابة. فعلى مستوى النسابة وهم الخبراء في هذا الفن يصرحون بوجود هذه البنات الثلاث بالإضافة إلى فاطمة. وعلى مستوى الإشارة القرآنية يستفيدون من آية: وبناتك ونساء المؤمنين. وعلى مستوى الروايات يحشدون عددا من الروايات التي تصرح بوجود هذه البنات لرسول الله، ولا معنى لها لو حملناها على الربائب. لما يقول النبي الولود يعني ولدت له عددا من الأولاد ذكورا وإناثا، فإذا شلت منهم ثلاثة نصهم، هذا المعنى يختل واحد والثاني تصريح النبي أنها ولدت له فلانة وفلانة وفلانة. كذلك أيضا لا معنى لرواية أن خالتهما زينب لو لم تكن زينب وهي إحدى الثلاث أختا لفاطمة عليها السلام. إذا تقول ربائب لا معنى لأن تكون خالة للحسن والحسين. لعل شخصا يقول كما قال بعضهم أنه النبي تعامل مع هؤلاء الربائب كما تعامل مع البنات، يجيب أصحاب هذا القول أن ربائب النبي المعروفات لم يتعامل معهم تعاملا عادي غير عادي أصلا. النبي كان عنده ربائب، كان عند زينب بنت أم سلمة، أم سلمة زوجة النبي، كان لديها أولاد عندما جاءت إلى رسول الله، وكان من الأولاد فتاة اسمها الأصلي برة، فسماها النبي زينب وكان يلاعبها ويلاطفها. طيب، لكن عاشت حياتها بشكل طبيعي، لا نسبت إلى رسول الله ولا تدخل في شأنها ولا هم يحزنون. وعنده ربيبة أخرى أيضا وهي حبيبة بنت أم حبيبة زوجة النبي، أم حبيبة بنت أبي سفيان إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، سافرت وهي مؤمنة مع زوجها عبد الله ابن جحش من مكة إلى الحبشة. هناك زوجها عبد الله ابن جحش تنصر صار مسيحيا وتوفي على النصرانية. النبي أرسل إلى النجاشي، إن شاء الله نتحدث عن هالموضوع أثناء حديثنا عن جعفر ابن أبي طالب، النبي أرسل إلى النجاشي أن اخطب أم حبيبة لي وأمهرها هذا المقدار من المال، فخطبها للنبي وأمهرها ذلك المقدار من المال وأرسلها إلى رسول الله من الحبشة إلى المدينة. وكان عندها بنت اسمها حبيبة، هي ربيبة النبي، ما تعامل معها النبي تعامل استثنائي. شمعنا صار إذا هذول ثلاث ربائب بنات أخت خديجة بناء على قول، أو بنات خديجة مو من النبي بناء على قول آخر، شمعنا هالمعاملة الخاصة اللي تعاملوا إياهم؟ بحيث لما اعتدى أحد القرشيين وهو هبار بن الأسود على زينب فأجهضت جنينها أهدر النبي دمه. شلك بالقضية، أنت مو ولي، يعني أنت لست الولي الشرعي، إذا أنت والد، إذا هي مجرد ربيبة لا أنت والد ولا أخ ولا جد ولا كذا، شلك بالشغلة. إنما يستطيع أن يقوم بذلك لأن النبي هذه بنته وذاك حفيده، خصوصا مع كون زوجها في ذلك الوقت لا يزال غير مؤمن، لم يسلم أبو العاص بن الربيع إلا فيما بعد. طيب، ساكو كلام هل بقي على النكاح الأول أو تزوج بعقد جديد، هذا مبحث في الفقه. فهذا مربوط بالنبي لذلك يهدر دمه. أما لنفترض واحدة أخرى ما إلها ربط فيه، لو كانت ربيبة لما كان ذلك من شأن رسول الله صلى الله عليه وآله. لما تتوفى رقية ينزلها قبرها رسول الله ويلفها بقميصه ويبكي عليها. طيب إذا كانت ربيبة شنو هالممارسة غير العادية؟ لماذا لم يصنع مع حبيبة بنت أم حبيبة وزينب بنت أم سلمة هالعناية الخاصة؟ ليش؟ لابد أن تكون هناك علاقة استثنائية معهن حتى يصير هالتعامل. لعل قائلا يقول أنه إحنا في المقابل ما نلاحظ نفس التعامل اللي تعامله النبي مع فاطمة كما هو الحال في زينب. ما نشوف هذا فضائل زينب شنو، مناقب أم كلثوم شنو، مناقب رقية شنو، ماكو هذا الموجود، فقط فضائل فاطمة. ولو كانت بنات النبي كان إليهم فضائل، مناقب، أحاديث غير ذلك. نقول هذا يبين مدى عدالة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه مو كل ابن سلطان لازم يصير سلطان، مو كل ابن رئيس لازم يصير رئيس، مو كل ابن ملك لازم يصير ملك. طيب في أعراف أهل الدنيا ما دام هذا ابن الرئيس كل أبناء الرئيس لازم يصير عندهم صلاحيات وامتيازات، كل أبناء السلطان لازم يصير عندهم صلاحيات وامتيازات. لكن في النبوة مو هالشكل. في النبوة تشوف ابنين، واحد يكون إله أعلى الميزات باختيار الله والثاني لا شيء. ابن الإمام نفس الشيء، شقد أبناء أمير المؤمنين عليه السلام؟ بعضهم قال 18 من الذكور، بعضهم زاد وبعضهم نقص، بس المتميز فيهم بالإمام 2. كان فيهم علماء مثل محمد بن الحنفية بس ما إله تلك الفضيلة، مو لأنه ابن الإمام علي لازم يصير في أعلى الدرجات، انتخاب إلهي القضية. فاطمة أمرها متميز من عند الله عز وجل، الباقي ما عندهم هالميزة، خلي يكونوا أبناء وبنات رسول الله. وهذا يبين مصداقية النبي وصحة نظرية الإمامة عند الإمامية، أنه مو قضية وراثة وقضية اللي أبوه إمام يصير إمام، لا، وإنما قضية انتخاب إلهي. لاحظ شلون؟ وهذا أيضا يبين الإجابة على ما ذكره أبو القاسم الكوفي كما أجاب بعض العلماء. الشيخ المامقاني أحد علمائنا الكبار توفي رحمة الله عليه، عنده كتاب رجالي مهم اسمه تنقيح المقال في علم الرجال، ترجم فيه لقريب من 15,000 راوي وراوية. تصور واحد عنده معلومات عن السيرة الشخصية ل15,000 إنسان. فلما يجي إلى موضوع زينب بنت رسول الله وهو من القائلين بأنها من بنات النبي بالإضافة إلى أم كلثوم وبالإضافة إلى رقية، يقول أبو القاسم الكوفي إجا قال كيف زوج النبي بناته لأناس مشركين وبناء على ذلك هذول مو بناته؟ يقول جوابه بسيط، النبي المصطفى صلوات الله عليه رجل مأمور من قبل الله، متى ما جاءه حكم شرعي يقول هذا حرام التزم به، متى ما لم يأتي هذا الحكم لا يلتزم به. إلى ذاك الوقت قبل البعثة لم يكن هناك حكم شرعي بهذا الاتجاه تزوجت بناته من بعض هؤلاء. بعد البعثة إذا لو فرضنا ما نزل وحي أصلا، ما نزل وحي في هذا الاتجاه، كان أيضا بنات الناس العاديات يزوجوهم، لكن نزل فيما بعد أنه ما يجوز زواج الكافر من المؤمنة. فإلى ما قبل بعثة رسول الله ما كان هناك نواهي في هذا الاتجاه، والنبي يأتمر بأمر الله، ما أحله الله له يحله وما حرمه عليه يحرمه، وإلى ذاك الوقت ما كان قد نزل التحريم. نعم موضوع فاطمة شيء استثنائي، موضوع فاطمة شيء استثنائي، لأن أمرها كان بيد الله عز وجل، ولذلك كل من جاء يخطبها قال أنتظر فيها أمر الله سبحانه. هذه بعد مو خاضعة لقاعدة المسلم كفو المسلمة والمؤمن كفو المؤمنة. النبي بعدين زوج من سائر المسلمين، وهذا ما أجاب به الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، وهو من القائلين بأنهن بنات النبي. قال الأولى بأبي القاسم الكوفي، زين، في رده على افتخار الآخرين بما ذكر من منقبة للخليفة الثالث، مو ذاك الطريق اللي مشى فيه. الأولى ماذا أن يقول؟ أن يقول زينب أم كلثوم رقية بنات عاديات لرسول الله، أي واحد من المسلمين يشهد الشهادتين يقدر يتزوجهم إلا فاطمة، هذا أمرها خاص، لأن النبي لابد أن يكون صادقا في تطبيق تشريعاته، هو اللي إجا وقال المسلم كفو المسلمة. بعدين لنفترض زيد من الناس يجي ويقول له زوجني بنتك، يقول له لا، يقول له أنا مسلم، وتوك تقول المسلم كفو المسلمة، إما تقول لي أنت مو مسلم تعال بين، إذا أنا مسلم خلاص المسلم كفو المسلمة، تقول لي أنا ما أرتضي أخلاقك، ما أرتضي ما أدري كذا، لا، حسب الظاهر هؤلاء كانوا ضمن الإطار الإسلامي يمارسون الأعمال الإسلامية. يقول هذا الجواب الصحيح لأمثال أولئك، لا أن تروح تقول أنه هاي مو بنات النبي أصلا، وتروح أمام النصوص الصريحة من علماء النسب ومن الروايات الثابتة تجتهد في قبال هذه النصوص الثابتة والمثبتة. صحيح أن تقول فاطمة أمرها شيء مختلف، من يتزوجها هو شخص خاص، لو لم يكن علي لما كان لفاطمة كفء أبدا، وأما باقي بنات النبي فنساء عاديات مثل بنات الأئمة. بنات الأئمة هل كان هناك اشتراطات خاصة غير الإسلام والسلوك العام الحسن، الأخلاق المعقولة؟ ماكو شيء آخر. بناء على هذا ذهب أصحاب هذا القول، وهم كثرة كاثرة من المتقدمين، الشيخ الكليني ثقة الإسلام صاحب الكافي في قسم التاريخ عندما ذكر نبينا محمد، تحدث عن ذريته فذكر أن من بناته بعد فاطمة منزلة زينب وأم كلثوم ورقية، هذا تصريح من الكليني. شيخ الطائفة الطوسي أيضا نفس الكلام قاله. أمين الإسلام الطبرسي صاحب مجمع البيان المفسر المعروف أيضا كذلك. العلامة المجلسي صاحب البحار أيضا أخذ نفس الاتجاه، المولى المازندراني ملا صالح شارح كتاب الكافي أيضا اتخذ نفس الاتجاه، من المتأخرين صاحب الجواهر أعلى الله مقامه أيضا أخذ نفس الاتجاه، شيخ جعفر كاشف الغطاء أيضا أخذ نفس الاتجاه، وهكذا هؤلاء ذهبوا إلى نفس هذا الطريق. وأما من متأخري المتأخرين الذين هم قريبوا العصر فكثير، السيد محسن الأمين رضوان الله عليه في أعيان الشيعة ذكر هذا بشكل مفصل، السيد هاشم معروف الحسني رضوان الله عليه الذي توفي منذ فترة طويلة وكان عالما جليلا أيضا ذكر نفس الشيء، آية الله المرحوم السيد الشيرازي على الله مقامه في كتابه أيضا أمهات المعصومين نفس الأمر ذكر، من المعاصرين الحاضرين أيضا عدد كبير من الأحياء ممن ذكروا هذا المعنى. فولو أردنا أن نذكر كل الأسماء لطال الأمر بطبيعة الحال، لكن هذه شمة ممن ذكر هؤلاء من العلماء السابقين والمتأخرين. نمط تعامل النبي كما ذكرنا أيضا مع هؤلاء كان نمطا خاصا كبنات لا كمعصومات لا كشخصيات متميزة كفاطمة الزهراء عليه السلام، ولكن كبنات وسليلات منه ومن خديجة وثمرات من قلبه ومن قلب خديجة، كان يتعامل معهن على هذا الأساس. وقد ذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله في قضية هبار ابن الأسود أهدر دمه مجموعة، مع أن النبي كان يتحرج من القتل بأقصى ما يمكن. بعض العلماء في ذكر فتح مكة يقولون لما فتحت مكة لم يقتل إلا 7 أشخاص، وبعضهم يقول 17 واحد. هذا فتح من دولة إلى دولة بمقاييس الزمان، بس النبي صلى الله عليه وآله أعطى أوامر مشددة، اليوم يوم المرحمة اليوم تصان الحرمة، استثنى قال ما حد يقتل أحد ولا أحد ينكل بأحد ولا أحد يسلب ولا أحد يأخذ ولا أحد يطارد، من أغلق عليه باب بيته فهو آمن، من لاذ بالكعبة فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من كذا فهو آمن، حالة أمان عام. لكنه استثنى بعض الأشخاص منهم هبار بن الأسود، ليش؟ لأن هذا قاتل قتل عمدي بلا مبرر. النبي قبل هذه الفترة كان قد أرسل لابنته زينب أن تأتي إلى المدينة، وأعطى للذي ذهب إليها خاتمه الشريف، حتى إذا وصل إلى مكة ويحتال بطريقة يوصل هذا الخاتم إليها علامة على التوثيق أنه جاي من النبي، تالي امرأة كيف تأمن تخرج مع رجل من دون جهة واضحة؟ فجاء إليها صادف التوفيق أنه رأى راعيا راعي غنم، فإجى تلطف إليه قال من أنت؟ قال أنا راعي أرعى غنم أبي العاص بن الربيع، يعني منه زوج زينب. فقال الحمد لله أنا وصلت حسب التعبير، أنا أريد فد شغلة ويا زينب، هل أعطيك شيئا على أن توصلها؟ وأنت بالتالي دخلتك وطلعتك عادية. قال بلى. قال هذا خاتم أعطها إياه وقل لها يبلغها أبوها السلام ويقول لها أن تخرج معي في اليوم الفلاني، تأتي إلى هذا المكان وهذا مقدار من المال جزاء عملك هذا. فبالفعل أخذ خاتم النبي، رأته زينب، عرفته، توثقت من الأمر وخرجت مع هذا الرجل حتى تجي إلى المدينة. في الطريق أحد الفتاك واسمه هبار بن الأسود، هذا من اسمه مبين هو يهبر ويفتك. طيب قال من هذه؟ قال له أنت شنو شغلك؟ قال لا بد لي من المعرفة، تعرف أنه هذه زينب ورايحة إلى جهة المدينة. فنفر بها دابتها ويقال وكزها بطرف سيفه، فوقعت من الجمل على الأرض وكانت حاملا مقربا، فألقت جنينها، أجهضت يعني، بالتالي قتل هذا الرجل جنين زينب الذي كان في بطنها. هذا أهدر النبي دمه، لأنه لا هو في معركة ولا أحد قاتل ولا أحد يعني سوى إلى الشيء، وإنما هو اعتداء صريح وواضح. وهذا طبعا باعتبار أن زوج ذاك الوقت ما كان مؤمن وهي مؤمنة، الولد يتبع أشرف الأبوين، هذا الولد يكون في حكم المسلمين، وأيضا هي تحت ولاية أبيها باعتبار زوجها لم يكن قد آمن بعد فيما بعد آمن، لم يكن قد آمن بعد، فوليها النبي لا زوجها، لأنه لا ولاية لكافر على مؤمن. طيب فهو صاحب حق النبي في هذا، أمر المسلمين أنه هذا الرجل إن رأيتموه اقتلوه باعتبار أنه قاتل لجنين ابنته زينب ومجهض لهذا الجنين وقاتل له. تأثر النبي صلوات الله عليه وأمر بالاقتصاص منه. ما أدري النبي لو كان موجودا ورأى من يجهض ابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهي المقربة وهي الأفضل وهي الأعلى منزلة من الجميع، ماذا كان يصنع؟ هذه إذا إحدى بناته اللي ما إلها خصائص فاطمة ولا فضيلة فاطمة، مع ذلك النبي أهدر دم مجهضها ومسقطها. لكن عصروا ابنة الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارها، والعبد لوع متنها فاستنصرت حسرا، فليتك تسمع استنصارها، فقضت وآثار السياط بمتنها، يا ليت عينك عاينت آثارها. يا ريت بس هذا الجنين وبس هذا الضلع وانتهى الموضوع. لا، وبكسر ذاك الضلع عرضت أضلع في طيها سر الإله مصون. تعرف أي أضلاع اللي ردت؟ لولا سقوط جنين فاطمة لما أودى لها في كربلاء جنين. وكذا علي قوده بنجاده فله علي في الوثاق قرين يقول المنهال رأيت علي بن الحسين في بعض أزقة الشام وقدماه يسيل منهما الدم قلت كيف أصبحت يا ابن الحسين قال يا منهال أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها وأصبحت قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها وأصبحنا آل محمد مقتولين مذبوحين مطرودين مشردين على الأوطان أويلي أنا ابن ولاة الأمر في كل موطني بنا شيد الإسلام والدين قد بني أبعد استلام الناس كعبة مسكني أقاد أسيرا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير وجدي رسول الله في كل موطني وشيخي أمير المؤمنين وزير نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.